وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومقي وعظمي وعصبي واذا رفع راسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجد وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويل في ذكر الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ذلك أنه ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء يقال في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر المصلي داخلا في الصلاة تكبيرة الإحرام فإنه هناك دعاء مشروع دعاء مسنون يقال قبل الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتحة، وهو دعاء الاستفتاح. وقد ورد في ذلك ما قلنا أكثر من دعاء، أو ورد في ذلك أكثر من دعاء، منها الدعاء الذي جرى الكلام عليه بالأمس في حديث أبي هريرة حينما قال يا رسول الله أراك بعد التكبيرة وقبل القراءة تسكت هنيهة فبأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم، وأخرجه كذلك أصحاب السنن ما عدا الترمذي، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث عن معناه بالأمس، فهو دعاء مشروع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يأتي به في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء. وهناك دعاء آخر سيأتي أيضا، وهو دعاء كذلك مشهور وهو صحيح أيضا، ولكن هذا أقوى منه في الثبوت وفي كثرة الطرق وقوة السند، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الصحيحين وفي غيرهما. الحديث الآخر وهو الذي أيضا رجحه المصنف، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا سيأتي وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد حديث علي هذا. الدعاء الثالث هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وهو الذي نتكلم عنه الآن، وقد شرعنا بالحديث عنه بالأمس، ولكن لطوله أجلنا الحديث عنه في هذه الجلسة إن شاء الله. فقال عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا أيضا هو في مكان دعاء الاستفتاح، يعني يقوله بعد تكبيرة الإحرام، وهو يسمى التوجيه أو التوجه، سبحانك اللهم وبحمدك يسمى التسبيح، وهذا يسمى التوجه، لأنه مبدوء بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والحديث كما تلاحظون أخرجه في نسخة، في بعض النسخ رواه أحمد ومسلم والترمذي، ولكن الواقع أنه في بعض النسخ الأخرى رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا هو الصحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري. ومعلوم أن المراد بالجماعة في مصطلح المصنف هم الإمامان البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه كذلك، والترمذي وابن ماجه أيضا في سننيهما. فهؤلاء هم الجماعة في مصطلح المصنف. فالحديث حديث علي هذا أخرجه الجماعة إلا البخاري، لم يخرج هذا الحديث، وعلى كل الحديث صحيح، ولكنه طويل، دعاء طويل كما تلاحظون، ولهذا علق عليه بعض العلم بقوله إن هذا طويل فلا يقرأه الإنسان إلا إذا كان منفردا أو كان بإمام يرغب المأمومون التطويل، لأنه فيه طول ويكون السكوت طويلا بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة،
فإن كان المأمومون يرغبون في التطويل فيقرأ، أما إذا كان يشق عليهم التطويل فينبغي أن يراعي أحوالهم كما هو معلوم، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يخفف بالناس، وقال أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء طويل ولكنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به فقد أخذ بوجه مشروع. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وجهت وجهي بمعنى توجهت بقلبي وبقصدي وبعبادتي، كما أنه اتجه أيضا بالقبل إلى القبلة، وهو شيء أمر الله به سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبصق أحدكم في الصلاة عن يمينه ولا أمامه، أو قال: فإن الله قبل وجهي، أو كما جاء. فمعلوم أن المصلي إذا وقف بين يدي ربه مستقبلا القبلة للصلاة فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومواجها ربه، فهو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني عند التوجه وبعد تكبيرة الإحرام كأن المصلي يستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو كما وقف بجسده واستقبل أيضا بوجه القبلة، فكذلك أيضا بقلبه وبقصده وبكله يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظم الصلاة وعظم شأنها، وأيضا ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من حضور القلب وحسن التوجه وحسن استحضار عظمة من يقف بين يديه. فلهذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومعلوم أيضا ما في هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، فحينما تستشعر أنك تقف بين يدي فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض ومنشئهما من عدم إلى وجود، وأيضا حينما تستشعر عظم هذه المخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فحينما ترى أنك بهذا الحجم الصغير ومع هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خصك بهذه الخصائص وميزك بهذه المزايا وخصك بأن تكون أنت الذي تعمر هذه الأرض دون سائر المخلوقات، ولا شك أن هذا تفضيل وتكريم ما بعده تكريم. ولهذا قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فحينما تستشعر أنك تقف مختارا طائعا عابدا لله سبحانه وتعالى وهو الذي فطر السماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض من أكبر مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنت هذا العبد الضعيف قد جعل الله فيك من السر ونفخ فيك من روحه حتى كنت تقف هذا الموقف الشريف. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف هو المائل، أصل الحنف في اللغة هو الميل، والمراد هنا مائلا عن طريق الجاهلين وأهل الجاهلية والمشركين إلى طريق الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم، حتى أن العرب كانوا أيضا يصفون من يسير على ملة إبراهيم يسمونه أيضا حنيفي وحنفي، حتى من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، والمائل عن الشرك إلى التوحيد. حنيفا مسلما يعني متبعا دين الإسلام، وما أنا من المشركين، هذا تأكيد حينما جاء بصيغة الإثبات حنيفا مسلما أيضا جاء بالتبرؤ من ضدها ونقيضها، فجمع بين الإثبات والنفي، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ومعلوم أن هذه تؤدي هذه، فمعنى حنيفا مسلما يعني مائلا عن الشرك، ولكن أكد الأمر فقال وما أنا من المشركين. كل ذلك تجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لعظم هذه العبادة ولعظم من تقف بين يديه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أيضا هذا فيه إخلاص وفيه تجرد لله سبحانه وتعالى وحرص على نقاء القلب وصفائه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. فتقول إن صلاتي ونسكي، صلاتي الصلاة المعروفة، ونسكي النسك في عمومه بمعنى العبادة، فكل عبادة النسك، لكل أمة جعلنا منسكا يعني عبادة، فأي عبادة تسمى نسك، والعابد يسمى ناسك والمتعبد متنسك. وتحمل أيضا في بعض تفاسيرها على الذبيحة، النسك أيضا النسيك بمعنى الذبيحة، وسميت نسيك لأنها نوع تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن المراد ما هو أعم من الذبيحة، ما يشمل الذبيحة وغيرها، فهو عطف للعام بعد الخاص. إن صلاتي ونسكي يعني كأنك تقول إن صلاتي وسائر عباداتي كلها لله، ومحياي ومماتي يعني حياتي ومماتي ومصيري، وكل ذلك لله سبحانه وتعالى، فأمري بيده سبحانه، فإليه الرجعة وإليه المصير وإليه المآب وإليه المنقلب. ومعلوم أن في هذا إخلاصا ظاهرا وتجردا وتبرؤا من حول النفس وقوتها، وأن كل ذلك لله سبحانه وتعالى وبيده. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا نهاية الإخلاص ونهاية التجرد لله سبحانه وتعالى، وأن كل هذا لله. فكأنك تقول إني لا أشرك بك شيئا سبحانك، فلا دعاء بغير الله ولا تعلق بغير الله ولا استغاثة بغير الله ولا أرجو ولا أؤمل أحدا في غير الله سبحانه وتعالى. فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني جميع أموري، جميع أموري ومدخلي ومخرجي وشأني كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف، وأنا أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأيضا هنا النفي لا شريك له يتفق مع الإثبات لله رب العالمين، فأيضا أتى باللفظين كل ذلك تأكيدا للمراد لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. معلوم أن هذا مأخوذ أيضا من آية في كتاب الله في آخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية فيها أنا وأنا أول المسلمين، لكن في اللفظ هنا وأنا من المسلمين، ولكن جاء في رواية مسلم وأنا أول المسلمين، في رواية مسلم وأنا أول المسلمين. وهذا لا اعتراض عليه على معنى حتى لو قال المسلم وأنا أول المسلمين، وجه ذلك أهل العلم فقالوا لا يعني أنه أول المسلمين يعني أنه أول من أسلم، لا، إنما يعني أنا مسارع وممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ومنقاد ومطيع من أول المسلمين، يعني كأنه يأمل أيضا في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوفقه للصلاح والتوفيق ويحط عنه من الخطايا ويرفع له من الدرجات حتى يكون في منازل أول المسلمين. ومعلوم أن هذا مطلوب من المسلم أن يتطلع إلى مثل هذا. ولذلك حينما قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر. فيدعو الإنسان ولا يتعاظم الله شيئا أعطاه، كما جاء في أدب السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، وأن فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيئا أعطاه، فاسألوا الله ما شئتم مهما عظم ومهما كبر، فإن الله سبحانه وتعالى غني ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. فلو قال أنا أول مسلمين كما في رواية مسلم فلا مانع من ذلك، ومعلوم أنه جاء أيضا في حق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأيضا عليه مثله قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إيه لو فرضنا فأنا أول يعني مسارع، بمعنى أول العابدين يعني أنا المسارع للامتداد، فالمراد بأول المؤمنين وأول المسلمين إذا قالها مسلم يعني أنا من المسارعين إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو توجيهه. ولكن اللفظ هنا وأنا من المسلمين، وفي لفظ مسلم وأول المسلمين، وفي الآية أيضا وأنا أول المسلمين. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذا أيضا كله في دعاء الاستفتاح. فتلاحظون أن الجزء الأول كان تمجيدا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي في أدب الدعاء. فالمسلم حينما يدعو ربه ينبغي أن يبدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه، فإن هذا أدعى إلى القبول. فمن آداب الدعاء أن لا يبدأ المسلم مباشرة بطلب حاجته، وإنما يتذلل ويفتقر لله سبحانه وتعالى ويظهر حالة الافتقار ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر مجده، كما أنه أيضا يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإن هذا أدعى إلى خضوع القلب وخشوعه وخضوع الجوارح، وأدعى إلى الوصول إلى نهاية الذل والضعف والافتقار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظون أنه في هذا دعاء الاستفتاح هذا بودئ بتمجيد الله سبحانه وتعالى، فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ومسلم. فهو تمجيد وتعظيم وإخلاص وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ بسؤال الحاجة، فقال اللهم أنت الملك، أيضا هذا فيه تمجيد، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. فالله سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، يعني هو الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم السر ونجوى، فجميع الخلائق والأمور كلها مصائرها وناصيتها بيد الله سبحانه وتعالى. فاللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أيضا تكرير للتوحيد، وهذا يدلك على أنه يجب دائما أن المسلم يتجرد لله سبحانه وتعالى ويخلص في صفاء عقيدته وفي إخلاص توحيده في كل حالة، في ذكر نعم الله، في دعائه ربه، في استشعار نعمه وعظمته، كل ذلك يستشعر التوحيد، ولا يكاد يوجد ذكر إلا يكون مبدوءا ومختوما بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يقطع جميع العلائق بغير الله، مهما كان هذا المخلوق، مهما كان لهذا المخلوق من منزلة ومن مرتبة، سواء كان نبيا أو كان وليا أو كان غير ذلك، وإنما المسلم يتعلق بالله وحده، أولئك لهم فضلهم ولهم منزلتهم وهم قدوة وأسوة. الأنبياء بلغوا عن الله سبحانه وتعالى ما أمروا بتبليغه، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المؤمنين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه عن أمته وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا كله معلوم ومعروف، ولكن هذا لا يسيغ أبدا ولا يجزي لمسلم أن يستغيث به أو يستشفع أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا عن ربنا أنه ينهى عن ذلك، وأن هذا لا يجوز، وأنه نهانا أن ندعوه أو أن نستشفع به أو أن نسأله أو أن نطلب ذلك منه مباشرة، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالشفاعة أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحق، وهذا هو الذي يجب أن يستشعره كل مسلم فيما يتعلق بالإخلاص ودعاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأولياء والصالحين، لهم فضلهم ولهم منزلتهم، فمن عرف منهم بالفضل والاستقامة والصلاح وعرفت سيرته فهذا معلوم أنه أهل أن يقتدى به وأن يحب لما فيه من الخير، ولكنه لا يدعى من دون الله ولا يسأل من دون الله ولا يذبح له من دون الله ولا يرجى منه كشف كروب ولا شفاء مرضى ولا رد غوائب ولا قضاء حوائج، وإنما هذا كله حق لله وحده. ولهذا تلاحظ في هذا الدعاء وفي غيره، سواء في الحج في التلبية في غير، كل لبيك لا شريك لك، لا إله إن خير ما قلت أنا والنبي من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يمته على كل شيء قدير. وهنا تلاحظون كثرة ألفاظ التوحيد والتجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهنا قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. هذا أيضا كله خضوع وتذلل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ربي اعتراف بحق الله سبحانه وتعالى في الربوبية، وأنا عبدك إقرار أيضا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرب، وأني أنا وكل مسلم يقول أنا عبدك، يعني عبد الله وخاضع ومنقاد. فمعنى العبودية كما هو معلوم العبد يعني المتذلل، وكما هو يقال طريق المعبد يعني مذلل، فأصل العبادة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. أيضا هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن تظهر الحاجة والفقر، وأن تظهر أيضا تعترف بالخطأ والتقصير. فقال: ظلمت نفسي، يعني أنني قصرت وأنني عجزت، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. فهناك عوارض كثيرة تعرض النفس، الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، فأنت تلجأ وتفر إلى ربك مستعيدا من جميع هذه الأشياء، فتقول: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. أيضا الاعتراف، وهذا يرقق القلب كثيرا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الإنسان يعني يخلو بربه ويناجي ربه ويعترف له بكل شيء بينه وبين ربه، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى شيخ أو يذهب إلى ولي، أو كما هو شأن النصارى يذهبون إلى أباطرتهم أو إلى أحبارهم ورهبانهم أو باباواتهم ليعترفوا بذنوبهم. هذا لا، أولا هذا معلوم فيه فضائح، وفي وإنما ربنا برحمته وفضله وتيسيره وستره على عبده أنه يكتفي أن المسلم يخلو بربه وأنه يناجيه وأنه يعترف بتقصيره وحاجته لربه، ثم الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. ومعلوم ما يصيب المسلم من راحة نفسية بعد هذا، حينما يشعر بالذنب ويشعر بالخطأ ويشعر بالتقصير، ثم يخلو بربه يدعوه ويناجيه، ثم يستشعر أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. وما ذلك إلا لأن أيضا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا وفتح لنا كذلك أيضا أبواب الأمل كثيرا، فقال إن المسلم إذا دعا فلا ييأس، لأن الله سبحانه وتعالى إما أن يجيب دعوته وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو ما لا يعلم، فهذا خير كثير كثير جدا. فالمسلم حينما يتوجه الله سبحانه وتعالى ويخلو بربه ويدعوه ويناجيه ويقول اعترفت بذنبي ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يلقي عن كاهله حملا ثقيلا، فهذا من أظهر مظاهر اليسر في الإسلام ورفع الحرج والإصر والأغلال عن هذه الأمة. فكفارات الذنوب والخطايا سواء من دعاء، سواء إذا كان له كفارة فيكفر ويستبدل السيئة بالحسنة، ولا يبدل الله سيئاته بحسنات، فكل هذه